قبل الفوات عني لأدريك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات عني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. مشهدنا في هذه الحلقة عن شعيرة من شعائر الله عز وجل المكانية، بل هي من الشعائر المنتشرة في الأرض كلها. نتكلم اليوم عن أحب البلاد إلى الله عز وجل، نتكلم عن بيت الأتقياء، نتكلم عن المساجد، أحب البلاد إلى الله عز وجل. المساجد وفضلها وبعض الأخبار والقصص المتعلقة بها وآداب هذه المساجد. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة توقف في منطقة تسمى قباء، نزل النبي بها وأمر أصحابه أن يبنوا في ذلك المكان مسجدا، فكان أول مسجد بني في الإسلام، أول المساجد بناء في أمة الإسلام هو مسجد قباء، وكان له فضل وشأن في الإسلام إلى اليوم، بل من صلى فيه ركعتين لله عز وجل كان له مثل أجر عمره. بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فصار أول مسجد في هذا الدين.
وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أيما أرض أوقفت وجعلت مسجدا لا يجوز لنا أن نتخلى عن هذه الأرض، بل يجب أن تبقى هكذا وقفا كما أوقفت للمسجد، فإنها تبقى وقفا لبيت من بيوت الله جل وعلا. ثم خرج النبي بعد أيام إلى مكان آخر معه ناقته، كل واحد من الصحابة يريد أن تبرك الناقة عند بيته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها، اتركوها، فإنها مأمورة، فإذا بها تبرك في مكان وتستقر فيه. وكان لغلامين يتيمين من أصحاب النبي، من أبناء الصحابة، لغلامين يتيمين من بين الصحابة، فإذا بها تبرك في أرض لهما، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى فيه مسجد، فصار ثاني أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. ما قصة المساجد في الإسلام؟ أحب البلاد إلى الله عز وجل. إن الأرض تكون عادية، يمشي عليها الماشي ويركب عليها الراكب ويمر عليها الناس، أرض عادية، فإذا خصصت للمسجد صارت من أحب البلاد وأرفعها عند الله عز وجل. في بيوت ليست كغيرها من البيوت، ليست كالقصور بل أفضل وأرفع وأعلى، ليست كالعمارات بل هي أرفع منها شأناً، ليست كبيوت الأغنياء والأثرياء التي زينت بالذهب والفضة وفرشت بالحرير، بل والله أقل وأقدم مسجد اليوم في الأرض أرفع من هذه القصور كلها.
في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
الرجال يتربون في المساجد، أما الذين يهجرون المساجد ليسوا برجالا، الرجال الذين تعلقت قلوبهم في بيوت الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد أحد السبعة، كلما خرج من المسجد اشتاق أن يرجع إليه مرة أخرى، كلما جاء إلى المسجد فإن الساعة تمر عليه سريعا، يا الله لا يود الخروج من المسجد لكن العمل يضطره، لكن الزوجة يضطر إليها، وأولاده وأهل بيته يتمنى أن يمكث في المسجد لكنه لا يستطيع.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
كلما كان المسجد أقدم كلما كان أعظم شأنا، ولهذا أعظم المساجد في الأرض ما هي؟ الكعبة، المسجد الحرام. لما؟ أول بيت وضع للناس.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
وإذا مررت في حي أو في منطقة أو في سفر في طريق فرأيت مسجدا قديما فهذا من أعظم البلاد عند الله عز وجل. كل ما كان أقدم كل ما كان أفضل. ليش؟ لأنه عبد الله عز وجل فيه قبل غيره، لأن سجد فيه قبل غيره وأكثر من غيره. فاحرص، فاحرص على هذه المساجد، لا يغرنك زخرفة بعضها ولا جمال بعضها الآخر، فكلما كان المسجد أقدم كلما كان أفضل عند الله عز وجل. يقول أحدهم كنت ذاهبا إلى العمرة، يقول وأنا في طريقي إذ رأيت مع خالي، كنا نذهب ذاهبين للعمرة، إذ رأيت في طريقي في منطقة قديمة مسجدا أبيض قديم منظره قديم وربما هدم بعضه، فقلت لخالي ما رأيك أن نزور هذا المسجد وأن ندخل فيه نشوف شنو فيه، مسجد وقديم وأثري. يقول فدخلنا بتراب، لم يكن هناك شارع يؤدي إليه. يقول دخلنا حتى وصلنا إلى المسجد وقد كان مهجورا. يقول دخلنا وخفنا أن يسقط علينا، المسجد قديم ومهجور وسقط جزء منه وبقي الجزء الآخر. يقول جئنا ننظر إلى هذا المسجد، يا الله كم كان فيه حياة، كم كان يصلي فيه من إنسان، كم حفظ فيه القرآن من شاب. يقول لما هممنا بالخروج إذ بنا نرى سيارة تقف عنده، قلنا سبحان الله ما هذه السيارة، لم يرى سيارتنا في الخلف. يقول فإذا سيارة بيضاء نزل منها رجل، يقول دخل المسجد، يقول فاستقبل القبلة وأخذ يصلي. استغربنا من يأتي إلى مسجد مهجور مثل هذا. يقول فقال خالي لنذهب، قلت له انتظرني بالسيارة فذهب. يقول وبعد أن صلى قام الرجل وابتسم، يقول فقلت له ما رأيك أن أصلي معك جماعة قد حان العصر، فقال تصلي معي جماعة، قلت نعم. يقول فابتسم ونظر إلى المسجد وقال أبشر أبشر وجماعة بعد. يقول لما صليت معه سألته ما شأنك يا رجل، تبتسم وتكلم من؟ يقول أنا أذهب إلى كل مسجد قديم مهجور أصلي فيه، كل مسجد قل المصلون فيه أصلي فيه. قلت لما؟ قال لأن المساجد تشتاق إلى من يسجد فيها. هذا رأيه. يقول تفتقد بعض المساجد المصلين فأنا آتي إليها أزيل وحشة المسجد في السجود فيها والصلاة فيها. قلت تفعل هذا؟ قال نعم. وفرحت اليوم وأخذت أكلم الجدران وأكلم المسجد وأقول لجماعة بعد، مو بس أنا بروحي، من فرحي أننا صلينا جماعة في مسجد مهجور. يقول كلما دخلت مسجدا مهجورا أقول اللهم اللهم إن كنت قد آنست وحشة هذا المسجد فآنس وحشة أبي في قبره. يقول أبحث عن كل مسجد هجره أصحابه أصلي في الله فيه لله عز وجل ركعات وركعات.
ومن يعظم شعائر الله،
المساجد من شعائر الله،
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نظل وإياكم في هذا المشهد الجميل، المشهد الإيماني الرائع، في بيوت هي أفضل البلاد إلى الله عز وجل. خلكم ويانا في هذه الحلقة في هذا المشهد، نرجع وإياكم بعد الفاصل، نعود إن شاء الله.
فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين ترى. طب الحياة فكلها لك عبرة، سبحان من في الخلق قد جلا.
وانصب ببيت الله واطرق بابه، مخاب من ببيوته قد قاما. تسلو القلوب إذا تعلق وصلها، بمساجد الرحمن عز داما.
بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين ترى. سبحان من في الخلق قد جلا.
من أعظم فضائل المساجد أنه يرفع فيها اسم الله ويؤذن للصلاة. ها أنت وقت الصلاة تسمع ذكر الله عز وجل يعلو الأرض وأرجاءها، تنطلق من أي شيء؟ تنطلق من المساجد، من أحب البلاد إلى الله.
إنما يعمر مساجد الله، يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
إن الإنسان أحيانا يحس بالضيق في هذه الدنيا، تتكالب عليه الهموم وتتكاثر به المصائب، فلا يجد مكانا يرتاح فيه إلا بيت الله عز وجل. المسجد بيت كل تقي، من شعر بالهم والغم فلا يسعه إلا بيت الله عز وجل ليذهب إليه وليجلس فيه وليذكر الله عز وجل، فإنه بإذنه ينشرح صدره. إن بعض الناس أحيانا يحس بالضيق في الصدر، فإذا به يجلس في بيت الله ينشرح الصدر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المسجد فوجد فيه رجلا من الأنصار اسمه أبو أمامة الأنصاري، دخل إلى المسجد فرآه جالسا في غير وقت الصلاة. قال: ما الذي أجلسك وليس الوقت وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، قد أزعجتني الهموم وأثقلتني وتلاحقتني الديون يا رسول الله، فجلست في المسجد. ربما ينسى الإنسان همه، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمات تذهب كل همه. أين ذهب الصحابة إذا أصابهم الهم والغم؟ بيت الله جل وعلا. بل إن من يخدم هذا البيت من أعظم الدرجات عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت حسنات أمتي عرضت علي، فرأيت منها القذاء يأخذها أحدهم ويحملها من المسجد. يدخل المسجد فيرى فيه وسخا فيحمله بنفسه، ما ينتظر العامل، ما ينتظر الموظف، بل هو يتشرف أن يحمل الأذى والقذر من المسجد. هذه من أعظم الحسنات عند الله جل وعلا. بل من يطيب المساجد ومن يهتم من المساجد ومن يكثر المصلين في المساجد، هؤلاء كلهم عمار المساجد. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتها تقم المسجد، شوف الوظيفة العظيمة، تنظف المسجد. هذه من أعظم النساء في الإسلام. لما توفيت لم يخبر النبي بهذا لأنها ماتت ليلا، غسلوها، صلى عليها الصحابة، دفنوها ليلا، ولم يوقظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الصباح سأل عنها النبي، يسأل عن هذه المرأة لأن عملها أشرف الأعمال. أي عمل؟ تنظيف المساجد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالوا ماتت ودفناها يا رسول الله، قال هل آذمتموني؟ لما لم تخبروني؟ هذه ليست أي امرأة، هذه امرأة تنظف المساجد. فإذا به يذهب إلى قبرها ويصلي عليه.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
هكذا كان الصحابة يهتمون ببيت الله عز وجل، يعظمون هذه الشعيرة، بل كانوا يكثرون المشي إلى المساجد. شفت هذه البقعة؟ المسجد ليست كأي بقعة، المشي إليها من أعظم الخطوات تكتب في ميزانك عند الله يوم القيامة. أحد الصحابة كان منزله بعيدا، فنصحه بعضهم أن يشتري شيئا يركب عليه أو يقرب منزله عند المسجد، فما رضي، قال أريد أن يكتب هذا في ميزاني عند الله. فسمع النبي بهذا، قد جمع الله لك ذلك كله، دياركم تكتب لكم آثاركم.
سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
بل إن المشي من المساجد إلى المساجد من أعظم القربات إلى الله. بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، أنت تمشي إلى المسجد، قال بشرهم بالنور التام يوم القيامة. الله، هنيئا لمن تعلق قلبه بالمساجد. المسجد بيت الأتقياء، بيت الركع، بيت الساجدين، بيت القانتين. أحد الشباب تعلق قلبه بالمسجد كما قال أهل الحي وأهل المسجد، طالب في الثانوي، يقولون من أحسن الشباب خلقا، لا يفوت صلاة في بيت الله عز وجل. تعرفون ماذا حصل لهذا الشاب؟ أذن المغرب، توضأ في بيته فأحسن الوضوء، وخرج يمشي من بيته إلى بيت الله عز وجل. وفي الحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، يعني في الجنة ضيافة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الآخر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. إنسان مسافر صار له سنوات فجأة ظهر لأهله، شلون يفرحون فيه؟ إنسان سجين أسير فقده أهله، خلاص نسوه، فجأة طلع لهم، شلون يفرحون فيه؟ الله عز وجل له المثل الأعلى، يتبشبش لمن يأتي إلى المسجد إذا أحسن الوضوء وخرج. هذا الشاب طالع من بيته رايح للمسجد، أول ما دخل المسجد يقول الذي بقربه، ذكر الله، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ودخل برجله اليمنى فتعثر، طاح، سقط عند باب المسجد، عند باب الرحمات. يقول فجاءه الذين حوله، بسم الله عليك، بسم الله، عسى ما شر، يحملونه، لكنه لم يتكلم، هزوه لكنه لم يتحرك، ما تحرك، قبض الله عز وجل روحه عند باب المسجد. هكذا من تعلق قلبه بالمساجد ختم له بخاتمة حسنة. بيت الله، وما أدراك ما بيت الله؟ نسبه الله عز وجل إليه تشريفا
وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أعظم قربة أنك تمشي إلى المسجد، أعظم قربة أنك تجلس في المسجد. ألا أنبئكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأعمال بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، علمنا. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. المساجد بيوت الله عز وجل، فيها تذوب الفوارق كلها. تجد في المسجد لا فرق بين عظيم وحقير، لا فرق بين أبيض وأسود، لا فرق بين عربي وأعجمي، لا فرق بين وزير وموظف وخادم، لا فرق بين حاكم ومحكوم. في بيت الله عز وجل تذوب كل الفوارق.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين في المسجد، بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم وألف بين قلوبهم، وأمرهم في الصلاة أن يتراصوا حتى لا تختلف قلوبهم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم.
المسجد يؤلف القلوب، يرابط الصفوف. المسجد يجعل الناس أهل الحي الواحد يتعارفون، يتزاورون، يتآلفون. ولهذا أمرنا بصلاة الجماعة حتى تأتلف قلوب الناس. إذا افتقدنا أحدهم في صلاة الفجر أو العصر أو غيرها من الصلوات، سأل البعض صاحبه وجاره، أين فلان؟ أين أبا فلان؟ إن كان مريضا زاروه، إن كان فقيرا أعطوه، إن كان في فرح باركوا له وهنؤوه. وهكذا المسلمون يتآلفون في المسجد. إذا أردت أن تذهب إلى المسجد فتوضأ وأحسن الوضوء وتطيب وتسوك وتجهز وخذ زينتك والبس أحسن اللباس، فإنك قادم على بيت الله.
يا بني آدم، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أي إذا ذهبت إلى المسجد فخذ زينتك وتجهز وتطيب، فإنك قادم على بيت الله عز وجل. ستقابل من؟ رب العزة عز وجل يراك ويطلع عليك، بل يسمع مناجاتك وكلامك في بيته. المسجد بيت الله عز وجل. إن كنت ذا رائحة كريهة في ذلك الوقت فلا تقربن بيت الله عز وجل، فهو بيت الطهارة وبيت النظافة. بل لو أكلت بصلا أو ثوما أو أكلت شيئا ذا رائحة خبيثة فلا تقربن بيت الله عز وجل. طيب المسجد، طهر المسجد، حتى البصاق. ولم يكن مسجد النبي فيه سجاد، حتى البصاق كان في المسجد خطيئة تكتب على صاحبها. جاء رجل من الأعراب فبال في المسجد عن جهل، ف فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المساجد ما بنيت لأجل هذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر. فإذا قدمت إلى المسجد فلا تدخله إلا برجلك اليمنى، قدم رجلك اليمنى في الدخول وقل بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما فتح لك باب المسجد قل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أي باب الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تذكر وأنت تدخل باب المسجد يوما بإذن الله تدخل من باب الجنة. فهذه أبواب الرحمة في الدنيا، وتلك أبواب الرحمة في ذلك الزمان وذلك المكان. ويسن لك إذا دخلت المسجد أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من قالها حفظ من الشيطان في ذلك اليوم. فإذا دخلت بيت الله إما أن تكون فريضة أقيمت فتصلي معهم، وإلا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لله عز وجل تحية لبيت الله عز وجل. ولا ترفعن صوتك في بيت الله، بيت الهدوء، بيت السكينة، إنه بيت الطمأنينة، الملائكة تتنزل على هذا البيت. إياك أن ترفع صوتك فيه ولو في القرآن، ولو بالقرآن، فلا يجهر أحدكم على أخيه بالقرآن، ما بالك بغير القرآن. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأى رجلين يتحدثان فرفع صوتيهما، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من هذه البلاد لأوجعتكما ضربا. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ المسجد لا يرفع الصوت فيه أبدا، المسجد بيت الله لذكر الله، للمناجاة، للدعاء، للركوع، للسجود، للعبادة، للخلوة مع الله عز وجل. بل إذا رأيتم في المسجد من ينشد ضالته، أضاع حيوانا له، أضاع شيئا له، فقولوا لا ردها الله لك، المساجد ما بنيت لأجل هذا. وإن تاجر في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لم تجعل المساجد للبيع والشراء، إنما جعلت لعبادة الله جل وعلا. ما رأيك يا عبد الله أن تقضي حياتك تجمع مالا لتبني مسجدا لله جل وعلا؟ لا تقل لا أستطيع، فمن بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع كبيت حمامة بنى الله له بيتا في الجنة. ألا تريد بيتا في الجنة؟ ابني في هذه الدنيا مسجدا لله عز وجل. ومن يبني مسجدا كبيت حمام أو طير، قال بعض العلماء هذا لو اجتمع جمع كبير في بناء مسجد واحد فصار نصيب كل واحد كبيت حمام، بنى الله له بيتا في الجنة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اسمعوا لقصة مسجد في تركيا في مدينة الفاتح في اسطنبول، مسجد سمي باللغة التركية، سمي كأنني أكلت، اسم المسجد كأنني أكلت. ما قصة كأنني أكلت؟ هذا المسجد في زمن قديم أيام العثمانيين كان هناك رجل بسيط الحال، كلما اشتهى طعاما في السوق، فاكهة، حلوى، طعاما من الأطعمة، كلما اشتهى طعاما قال لنفسه، أخرج المال ثمن الطعام، يسأل البائع بكم هذا؟ بكذا. يخرج المال ويضعه في كيس ويقول لنفسه كأنني أكلت، كأنني أكلت، يقنع نفسه كأنه أكل هذه الزيادات والكماليات. يجمع المال، يجمع المال، حتى جمع مالا بنى فيه ذلك المسجد، إلى اليوم موجود. ومن ذهب إلى اسطنبول يسأل عن هذا المسجد، عمره وبناه رجل على حساب طعامه وشرابه. فكر يا أخي الحبيب، فكر يا أختي الفاضلة، أن نجمع ونجتمع كلنا ونبني مسجدا ولو في بلاد البناء فيها بسيط، نبني مسجدا فيبني الله عز وجل لنا بيتا في الجنة. علقوا قلوبكم بهذه المساجد، عظموا هذه الشعائر، إنه أن تجلسوا فيه وتعتكفوا وترابطوا من صلاة إلى صلاة، وشدوا الرحال إلى 3 مساجد، شددنا الرحال إلى البيت الحرام، إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقي أن نشد الرحال إلى المسجد الأقصى بإذن الواحد الأحد، يكتب لنا شد الرحال إليه. كان المشهد جميلا في بيوت الله عز وجل ومساجده. أسأل الله عز وجل أن يظلنا بظله يوم القيامة، وأن يجعل قلوبنا معلقة ببيوته. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي أعني وهب لي الثبات نيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات نيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. إلهي قبل الفوات. أدريك قصص الحياة تلك المشاهد تلك العظات.